الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما علمتم في الدرس السابق بعد غزوة الخندق وبعد أن اجتمعت قريش واجتمع العرب على قتال المسلمين وفشلوا في هزيمة المسلمين في هذه الغزوة ورجعوا مدحورين، بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية التصهير، وفعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفي الجبهة الشمالية ويصفي كذلك الجبهة الجنوبية والشرقية والغربية التي وقفت مع قريش ومع غطفان لإعانتهم على المسلمين، وبقيت في الجهة الشمالية وهي من طرف خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقتل هناك من عام قريش عليه السلام من أبي الحقيق وهو سيد خيبر، وكذلك قتل حيي بن أخطب وهم ساهم فيها، ولكن ما زالت الجبهة الشمالية تهدد المسلمين، خاصة وجود اليهود في فدك وتيماء وفقيل النضير في خيبر، وكذلك الجهات الشمالية كانت تهدد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بعد غزوة الخندق بأن قريشا أجبن من ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي مع غطفان ومع 10,000 تغيروا، مع ذلك ما استطاعوا هزيمة المسلمين، فعلم بأن قريشا قد أنهكتها الحرب وأنها لا تقوى على الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن في ذهنه مسألة فتح مكة سلميا أو حربيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يسلك كل الطرق لفتح مكة سلميا، فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب هناك مكة ويعتمر، ولعل في هذه العمرة إلى ما رآه المشركون يحصل فيه نوع من التجاوب من قبل العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة عند العرب، فكيف تفتح مكة حربيا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يفتحها سلميا، هو فتح إذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر. فيعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه العمرة، هذه خطة ذكية جدا قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، إما يستطيع أن يؤدي العمرة، فإذا أدى العمرة تبين هنا ظهور المسلمين وظهرت قوة المسلمين، وأنها رغم أنف قريش استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر وأن يدخل مكة، وما تستطيع قريش أن ترد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة الخندق في قلوب المشركين ظهرت قوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت قوة الإسلام، ولكن في هذا حال القلوب يكون فيها نوع من حاجز، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر حاجز النفسي، ودائما القلوب تتعلق بالقول، والحجج ظاهرة في صحة الإسلام وفي ظهور الإسلام وفي قوة الإسلام الآن وفي ضعف كل القبائل على اجتماعها ضعف عن هزيمة المسلمين، ولكن أحيانا يكون هناك حاجز نفسي تريد فلان يعتذر لك، أن الأخ تريد أن ترد العلاقة مع فلان، وأخي النفس تأذه في فقط الاعتذار، أو هو يتصل فبعلاقة على طول تقوم تعلمك الاتصال وتنهي الموضوع. فالآن كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة أو بهذا العمل العمرة، وهي عبادة مركز عبادة المسلمين الكعبة، وفي نفس الوقت يوجد المبررات لقريش ولكبار قريشات قريش يدخلوا في الإسلام، إذا ما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كيف يعظم الكعبة قالوا هذا يعظم ما تعظمه العرب، وهذا يعظم دين إبراهيم، وهذا يعظم الكعبة، إذن ما المانع؟ ويرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكيف طوافهم وكيف سعيهم، فالقبعة ذاك تهفو إلى المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يعالج مشكلة نفسية الآن، معالجة نفسية ومعالجة سلمية لفتح مكة، وحتى تتحدث العرب كذلك أن الكعبة مكانة في قلوب المسلمين، لا كما يزعم بأن أهل المسلمين ما عندهم احترام للكعبة ولا عندهم توقير لدين إبراهيم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندهم تعظيم لدين إبراهيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رزق بالولد من قبل ماريا سماه إبراهيم حتى يبين الاتصال الروحي مع إبراهيم واتصال كذلك التعبد مع إبراهيم. فهمنا كأن في هذا العمل كذلك يتحدث العرب بأن المسلمين عندهم تعظيم الكعبة وأنهم عظيم الكعبة أكثر من قريش وأكثر من كل العرب، وهذا سيزيد قوة المسلمين، وحيكون فيه إثارة العواطف المشركين من ناحية الاتصال ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وأن المسلمين يظهر ما مناسب أن المسلمين مظلومون وأنهم يعتمرون ولا يحجون، الكل يحج والكل يعتمد وهم عرب وعلى دين إبراهيم، ومع ذلك هم منعون من الحج ومنعون من العمرة، وهذا فيه كذلك نوع من تقليل الحقد تجاه المسلمين من قبل هؤلاء العرب، وكذلك استيثاق المسلمين وتأكيد المسلمين بأنهم أول بالكعبة من المشركين، وهذا من عقلية النبي صلى الله عليه وسلم. اختار أنسب الأوقات وهو الشهر الحرام، القعدة شهر حرام، اختار أنسب الأوقات حتى ما تستطيع قريش أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في شهر القعدة وفي إحراج قريش. كيف؟ إن أصرت قريش على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتمار في الشهر الحرام راح تسرع أمام العرب،
بأن قريش هي التي اعتدت في الشهر الحرام وهي التي منعت العرب المسلمين من الطواف لتعظيم الكعبة. فهنا في هذه الحالة إذا وقفت قريش أمام المسلمين راح تثير عداوة العرب لها، وهي كانت في حقبة نفسها مع العرب المسلمين الآن، لكن بهذه الطريقة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكك كل العرب عن قريش إن وقفوا ضد المسلمين فتتفرق. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العملية أن يفرق كلمة قريش، لأن هناك من قريش من يعظم الكعبة، وهناك من يعظم الشهر الحرام، وهناك من يستهين بالشهر الحرام. كما قال بعض قريش بعد صلح النبي وقبل فتح مكة، قالوا لا إله اليوم، يوم ما في إله، خلاص روح اعتدي على خزاعة واضرب خزاعة في الشهر الحرام، حتى في بيت العرب اضرب، ما فيه لا إله اليوم، انتهى. فهناك من لا يعظم الكعبة، وهناك من يعظم الشهر الحرام ويعظم الكعبة، فتتفرق كلمة قريش، فتضعف قريش أكثر، وتبقى بعد ذلك وحدها بين كل حلفائها، تبقى وحدها وهي تبقى متفرقة، من ثم لا تستطيع أن تجاريها المسلمين وحدها. وهذا هو تمهيد لفتح مكة، أما سلميا أو حربيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خطة دقيقة عبقرية فعلا تامة واضحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وافقت هذا إذا رفضت، وإن وافقت ظهرت قوة المسلمين بأنهم دخلوا مكة رغم أن قريش وطافوا وسعوا، وتتحقق أهداف المسلمين من كل أهداف السابقة، من يعني القضاء على الأحقاد والتقريب وكذا إلى آخره، فتحقق هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار شهر الله المحرم، هم كان هو محرم، ومختار رجل هم كان محرم، لكن ذو القعدة محرم عند كل العرب، هناك شهر رجب مضر كما يقال، وأحيانا العرب تقول صفر محرم تنقل إلى صفر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي القعدة الذي هو قبل الحج. فإن منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم تناقلت، لأن كل قبائل ستحج وتصل تقريبا إلى مكة نهاية ذي القعدة أول ذي الحجة، فكل قبائل ستتناقل ما يحصل للمسلمين، سواء إن وافقت قريش فأتى فطاف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا العمل أمام كل العرب أن المسلمين يعظمون الكعبة، لأنه ما يقتصر فقط على قريش، كل العرب، وهسير كل أحقاد كما علمت المسألة السابقة والفوائد السابقة ما تقتصر على قريش بل على كل العرب، إزالة الأحقاد والكلام الترغيب في الإسلام وتعظيم الكعبة والاتصال الروحي بإبراهيم وبدين إبراهيم إلى آخر، أمام كل العرب وقت الحجة. وإن رفضت كل العرب الآن تقضي قريش، لأن وقت الحجة اتيان كل قبائل عربية إلى الكعبة، اختيار دقيق جدا قبل ذي الحجة، وربما يصل النبي صلى الله عليه وسلم أول ذي الحجة أو أواخر ذي القعدة، فهو إعلام كامل لكل جزيرة عربية في هذه اللحظة، اختيار مناسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر من البداية الآن بأنها هذه رحلة سلمية، رحلة عمرة، مجرد عمرة، وأتوا محرمين وساقوا الهدي للإعلام بأننا لم نأتي للقتال، وأننا أتينا للعمرة وللطواف والسعي فقط لتعظيم دين الله تبارك وتعالى، تعظيم دين إبراهيم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة أهداف، أولا الإظهار بأنه يمارس له الحق في ممارسة الشعائر وإتاحة فرصة كافة الاحتكاك بالقبائل، الآن فيه مجال من مسألة فقط يرونه من الآن وقت الحج فيتصلون بالقبائل يدعون كذلك إلى الإسلام، فيصير اتصال سلمي شهر حرام فما فيه قتال، ويصير اتصال ما رأيك ما كذا، ويصير في مجال للدعوة. وإن كانت هناك مفاوضات راح ينتزع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف من قبل قريش في الدولة الإسلامية، وإن كانت هناك مفاوضات وحلف راح تؤمن الناحية الجنوبية للدولة الإسلامية وهي المدينة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 من الصحابة، أغلبهم محرمون وبعضهم غير محرم، وهذا واضح يعني بعضهم غير محرم احتمال يصير فيه قتال، ولكن قضية الأصل رحلة سلمية. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبعث عينا من خزاعة يخبره عن قريش، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينظر حتى يبعث عيون، حتى وهو جالس في المدينة يبعث عيون من الأخبار، كل أخبار دائما استطال دائما، فبعث عينا من خزاعة يخبره عن قريش كيف تستعد قريش. سمعت قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، اضطربت قريش وعقدت اجتماع لقادتها ولرؤسائها، اجتماع سريع جدا واجتماع عاجل لأخذ الموقف والتصرف تجاه جيش المسلمين أو 1400 من المسلمين. فكون قريش كما يقال يعني قسمت عدة أقسام، تنتهي طبعا بقرار، ما هو القرار؟ يقضي بعدم تمكين المسلمين من دخول مكة، هذا القرار الذي خرجت به قريش، فأفرزت لجنة لمتابعة الموقف وتطور هذا الموقف، وجعلت خطة كذلك لملاقاة المسلمين، وأعلنت في كل مكة حرف الاستنفار والتعبئة للقتال لقتال المسلمين، وطلبت من حلفاء كذلك الأحابيش الوقوف معهم، وفعلا قال خرجوا 8000 مع أحابيش لملاقاة المسلمين، وشكلت فرزت مجموعة من السرايا أو جيوش الصغيرة فسرية بقيادة خالد الوليد بلغت 200، بغير خالد بن معاوية أكرم بن أبي جهل ومن كبار قادة قريش لملاقاة المسلمين. وإيش كان جهاز المخابرات والاستخبارات والعيون والجواسيس؟ فقامت إذن برصد كامل لهذه العملية. أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يلاقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي منطقة وفيه؟ في الشهر من هذا قامت بهذه العملية واستعدت استعداد كامل لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معها الأحابيش معها ثقيف كذلك. فمكان النبي صلى الله عليه وسلم قريب من عسفان منطقة من المدينة. أتاه عينه عين النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي أي قريش جمعوا لك جموعا وجمعوا لك الأحابيش 8000 تقريبا جمعوا لك وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسألة حرب وأتى سلمين لكن الآن كان إعلان حرب من قبل قريش. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 1400 قال أشيروا علي أترون أن نميل على درار هؤلاء نروح إلى ديارهم الآن هم تجهزوا لقتالنا نذهب إلى ديارهم نخلفهم في ديارهم ونقضي على درارهم فنخيفهم؟ قال أترون أن نميل إلى درار هؤلاء الذين عانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين يعني إذا دخلنا عليهم خلاص وإن نجوا قال نجوا محزونين قال وإن يجيئوا تكون عنقا قطعها الله يعني إذا أتوا إلى بلدهم راح نخلفهم في ديارهم فإن أتوا خلاص تفرقت الآن أو ترون أن أم البيت يروح قاتلهم نخلفهم في ذراريهم ما نلاقيهم فنخلهم في ذراريهم أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا يعني خلاص اجتماع حربي اجتماع للحرب الآن. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين يا رسول الله أكد على النبي صلى الله عليه وسلم عنده قرار في مسألة مستمر لكن ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يختلف الصحابة يجمعهم على كلمة واحدة فقال يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه كرأيا سديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن خلاص سكر على الله. فتوجه المسلمون حتى إذا كانوا بعض الطريق هنا وصل هذه المنطقة إذا خالد وليد بالغنيم الآن كان قريب جدا من هذه المنطقة الآن خالد وليد في هذه المنطقة ومعه الجيش معه 200 من قريش من قادة قريش في خيل طليعة قريش أي مقدمة الجيش وكان فيه استفزازات تحصل للمسلمين أنه وصل المسلمين إلى هذه المنطقة الآن خالد وليد موجود والنبي صلى الله عليه وسلم موجود هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في الليل لا توقدوا النيران إياكم أن توقدوا النيران تخلل ورأي جيش خالد وليد عندما أنسى وطبعا رأي جيش خالد وليد عندما دخل قال أتوقدوا النيران خلونا في الليل فعندما ما وقدوا النيران الآن حتى يكون فيه نوع من الخطة للنبي صلى الله عليه وسلم فعل أحكمها ثم قال للصحابة إن عيون المشركين الآن على أبو جنان عيون المشركين على هذا الطريق احنا هنا الآن عيون المشركين على هذا الطريق قال فأيكم يعرف طريق الحنظل من فيكم يعرف الطريق الوعر غير هذا الطريق هذا الآن قريش في هذه المنطقة احنا الصحابة هنا قريش في هذه المنطقة الآن لملاقاة المسلمين حتى المسلمين يسكنون هذا الطريق خلاص يحصل لقاء وهو طريق وعر جدا جبلي. قال أيكم يعرف طريق الحنظل قال رجل أنا يا رسول الله قيل لأنه هو بريدة قال هل الرجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب يعني ينزل بين يدينا ومهدنا الطريق حيث نسلك حين الطريق بالليل الآن وقريش ما تعلم تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم باط بهذه المنطقة فقال رجل أنا يا رسول الله فنزل فجأت الحجارة تنكبه الحجارة تصيبه وهو الآن يفتح الطريق ويشوف الطريق يعني تعب بالليل ما فيه ولا نهى عن إيقاد النيران بالليل حتى يعرف الطريق ولا الحجارة تجرح لي والشجر يعلق بثيابه استمر النبي صلى الله عليه وسلم 1400 خلف الصحابي اللي مهد لي والآن هالطريق لا خذوا يمين خذوا شمال والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه الصحابة خلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب يقول حتى وقعنا على الطريق ثم استبنى في ثنية وقال له الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل فقال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له من هذا الطريق فجعل الناس يسرعون ويجوزون هذا الطريق وكان آخر من جاز قتادة النعمان كان في آخر القوم فجعل الناس يركبوا بعضهم بعضا من تسابق الأجر قال حتى تلاحقنا فنزلنا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلكوا هذا الطريق فأصبح المسلمون الآن على أبواب أطراف الحرم ما أصبح أول الصبح إلا بالمسلمين دخلوا الحرم أي على أبواب الحرم سلكوا طريقا آخر هذا الطريق سلكه النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ خالد الوليد ما وجد المسلمين هنا وإنما علم ووصلت إليه العيون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منطقة الحديبية في طريق نحوه وهو تجهز لهم في هذا المكان فإذا هم نزلوا في هذا المكان وصلت العيون لخالد الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فذهب الصريخ إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة داخل على أبواب الحرم الآن
وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هذا الطريق وذهب خالد بن الوليد ينذر قريشا في مكة، فسار النبي صلى الله عليه وسلم بالسير واستمر حتى بعد ذلك طبعا عندما نزل عليهم في مكان النزول في الثنية التي تنزل على قريش وعلى مكة بركة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل يعني قوم ما يقول، فألحت لأثرت فقالوا خلعت القصوى يعني عصت واستعصت. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هاللحظة متذكر الآن مسألة قتال، احتمال قتال، وهذا حرم وما يزول قتال في الحرم وأشهر حرم، فتذكر إبراهيم، تذكر الآن قصة إبراهيم عندما أراد أن يدخل البيت للحرب والنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل بيت الحرب، فالوضع صعب عند النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للكعبة، تذكر إبراهيم كان موجود عنده على طول، وتذكر كذلك نزول الفيل وبروك الفيل، فبركة الناقل هناك بركة الفيل. قالوا خلأت، قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فالنبي تصور كل الوضع اللي كان حاصل لي إبراهيم ويقول الناس الموضوع لا لا تذكر فقط قتاوي الآن، لا تذكر إبراهيم تعظيما للكعبة، قال ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، هو اللي حبسها. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه اللحظة تعظيما لله تبارك وتعالى، قال والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها تعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أم قريش أرادت أن تستفز النبي صلى الله عليه وسلم في القتال حتى تثير كل القبائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم في القتال أتى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على مسألة السلم والأهداف. راح نشوف الآن في الأحداث التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم كيف إصرار النبي صلى الله عليه وسلم إصرار ملح على مسألة السلم، والهدول قريش حاولت تثير لكن ما فيه. أولها الآن عندما وصل إليه الخبر قد اجتمعت لك لقتالك، وبعد ذلك تريد خالد الوليد، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم وسلك هذا الطريق، طريق الوعد، حتى يبين بأنه لم يأتي لقتال، والإصرار على الهدف، تحط هدف في جبالك وتصير أمور ثانية تأتيك ما كأنك رأيتها، ما كان حصل شيء، لا أمامك هدف الآن تريد أن تصل هذا الهدف وتحقق فتح مكة، هذا اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قتال ما قتال دعونا في مجال أن نصل طريق آخر، نصل طريق آخر في مجال كيف، لكن نريد أن نصل إلى الهدف. دعونا من كل هذه أمور المناوشات أو أمور الجانب التي تنسينا الهدف. بعد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة قال والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها تعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فبعد ذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة وثبت في البداية ألحت، لكن عندما تكلم في هذه الكلمات زجر ناقة وثبت الناقة، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الخلف ونزل بأقصى الحديبية على ماء قليل، على ثمد من الماء ماء قليل. فبعد ذلك عندما نزل دخل الليل قال أوقدوا النيران، الحين أوقدوا النيران هناك، لأن الآن بعد ما وصل قال أوقدوا النيران. الآن بدأ التجهز لمسألة كما يقال الفوضات. النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة بالذات هذا الوقت وأمام العرب مصر، النبي صلى الله عليه وسلم لهذه فتح مكة الآن، الله عز وجل أخبر أن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، راح يردك إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه الردة، ورأى في المنام أنه يعتمر، خلاص انتهى الوضع وأصر على هذا، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم يتغير الهدف. أحيانا أثناء الكلام أثناء النقاش ناقش واحد يبيك موضوع ثاني تنتقل موضوع ثاني، لا استمر على النقاش نفسه، نجح الموضوع دعنا من المواضيع الجانبية، يحاول يحرشك اترف عنك هنكمل نفس القضية هذه، ما أريد موضوع يتغير أو السالفة تتغير. فالنبي أراد أن يصر على مسألة الطواف الآن، العمرة الآن، أراد النبي أن يصر عليه أمام العرب، طبعا صار على العمرة وأراد النبي صلى الآن، إذا طبعا فيه إمكانية بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعظيم حرمات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهن الآن هي مسألة فتح، فتح مكة، هذا فتح مكة حتى يأمن الناحية الجنوبية فعلا، ويبدأ يتوجه الناحية الشمالية بالذات اليهود حتى يقضي على اليهود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أي تسامح، مستعد للتسامح في كل شيء، لكن دون أن يكون هذا في أمور ممكنة، لكن ما يكون هذا على حساب دين المسلمين كما تقدير المصالح والمفاسد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبين لقريش بأنه ما أتى بالقتال وإنما أتى بالسلم، فأرسل خراش بن أمية الخزاعي، لاحظوا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الجهة، نقاتل من قاتل، غير جهته حتى ما يحصل قتال، وكانوا محرمين وساقوا الهدي حتى بين بأن أتى هنا بالسلم العمرة. أرسل خراش بن أمية الخزاعي وهو صاحب وداع وصاحب صبر وخزاع حلفاء قريش، فأرسل هذا الخزاعي إلى مكة ليبلغهم بأنه ما جاء للقتال وما جاء للحرب وإنما جاء للسلام ويريد أداء مناسك الحج والعمرة، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمل للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثعلب، حتى أبو قريش أن أتى على جمل النبي صلى الله عليه وسلم هو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل مكة لاحظوا الآن قريش تريد أن تثير النبي صلى الله عليه وسلم الحرب حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتقف العرب كلها مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل مكة عقروا هذا الجمل وكان يقتلونه إلى أن الأحابيش وقفوا معه،
والأحابيش وهم مجموعة من القبائل من حلفاء قريش على أطراف مكة، وقفوا معه ومنعوا رجال قريش من قتله. لا لاحظوا إثارة قريش، قريش أن تثير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تثير النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، بل تريد أن تفكك المسلمين حتى يصل الخبر للمسلمين بأنهم عقروا الجنة. حتى المسلم بعضهم يقول نريد القتال، بعضهم لا نريد القتال، يحصل تفكك في الجيش الإسلامي أو نزول الأمة الإسلامية. وفي قتل لو قتلوا كذلك ربما حصل تفكك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على هدفه ومصر أن تكون هناك هدنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه الخبر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر القضية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العملية استمرار والإعلام بأن يأتيك السلام، وأراد بهذه العملية قريش أراد أن تفكك المسلمين من العملية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يفكك قريش. بعضهم يقول لماذا قتلتموه، لماذا كذا، هذا شهر حرام. فهدوء النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الهدوء أن يفكك قريش. الآن كل واحد خطة، يعني مو قريش أغبية، لا تصرف هذا محكم من قبل قريش، تصرف ذكي لتفكيك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أذكى، سكت وهد الصحابة حتى تفكك قريش. فهنا قريش في هالوقت هذا أتى بديل بن الخزاعي، بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر قوي خزاعة، وكانوا هم كما يقال عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قريش قد سمعت بقتالك وهم مقاتلك صادوك عن البيت. أمن صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال، يعني أخبرون بأننا لم نجي قتال، ولكننا جئنا معتمرين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبين لهذه طريقة المفاوضة، وهذه طريقة الجدال حتى الآن في كتب الوقت الحالي يكون طريقة النقاش كيف تقنع الخصم حتى يكون معك. من الأمور في إقناع الخصم حتى يكون معك اذكر له إيجابيات الشيء اللي أنت مقتنع فيه، الإيجابيات لصالحه، والضرر لو أنه رفض هذا ضرر في حقه. ما اذكر له والله أنا محتاج، لا أبدا، اذكر حاجته واذكر الأضرار اللي تصيبه لو رفض. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا لقتال إنما جئنا معتمرين، يعني بثقة، مسألة محتاج لا محتاج أجل معتمرين. وإن قريش نهكتهم الحرب، قطعتهم الحرب قريش، سادتهم قتلوا، قادة قريش قتل وقطعتهم، قطعت أموالهم، ما عندهم حتى الأموال، أصبحت دولة فقيرة قريش، وأضرت بهم التجارة. الآن تجارة الشام وقفت، ما في تجارة للشام، وأباهم قتلوا، يعني تضرروا من هذا. والإيجابيات أنهم لو عملوا هدنة التجارة تمشي وكل شيء يمشي، الآن تنتعش الدولة مرة أخرى، هذا صالحهم. فهذه أضرار وهذه مصالح، فإن شاءوا مادتهم. هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد هدنة ناحية الجنوبية حتى فعلا يكون هذا فيه فتح، لأن ناحية السلم فيه فتح، لأن قريش ضعيفة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب قاتل خاصة مكة. قالوا فإن شاءوا مادتهم مدة، هذا الآن مطلوب طبعا لحماية تجارتهم بالنسبة لهم يعني، وهذا هدف. ويخلوا بيني وبين الناس، تكوني فين بين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. ولا خلاص ترى انقطعوا وانتهوهم. تقوى يتكلم بثقة، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده، إذا أبوا علي وأبوا أن اعتمر وقطعوا أمامي باب العمرة أبدا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، حتى وكنت وحدي أقاتلهم ما أترك قريش. ولينفذن الله أمره، الله عز وجل حقق أمره، ليس هذا الدين رابط ولو كره المشركون. فقال أبو جهل سأبلغهم ذلك ما تقول، فانطلق فأتاهم فقال جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولي، فإن شئتم نعرضه عليكم، إذا حبيت نعرضه عليكم تعالنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. الآن حصل خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه القضية، هذه الآن تتفكك قريش. فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. فتحقق الآن بداية، حتى عروة بن مسعود كان موجود مع قريش وهو سيد فقيه، قال والله لقد أتاكم بشيء هو ناصح عن بديل بن ورقة، وإني أستهجن صنيع هؤلاء الناس، يعني صنيع سفهاء قريش، يأتيكم بخطة اسمعوا، فإن كان هذا العرض جميل اقبلوا، وإن كان حاول تحلوا المشكلة، يعني تفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وتوصلوا إلى حل. فقال عقلاءهم قال نعم فعلا اعرض. فعرض بديل بن ورقة ما عنده. الآن ذاك طبعا أتاه الخزاعي الذي عقره الجمل الذي يحمله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، أراد أن يرسل عمر ليتفاوض مع قريش. فقال يا رسول الله إني أخاف قريش على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي لها أو إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك يا رسول الله على رجل هو أعز مني عند قريش وهو عثمان بن عفان. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استقبل عثمان؟ استقبل عثمان بن عمه وهو أبان بن سعيد بن العاص. عندما رأى ابن عمه هذا كافر وهذا لكن استقبل على طول، ونزل عند بيته وأركب عثمان مكانه حتى يكون أمان له. فانطلق عثمان حتى أتى أبو سفيان، أبو سفيان بن عم عثمان، استقبل أبو سفيان بحفاوة، وأظماء قريش استقبل كافر عثمان بحفاوة، كان يحبون عثمان ده. قال هذا هو أموي وسيد قريش الآن أبو سفيان. فبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى كذا وكذا وكذا وأنا أرسل من أجل هذا. فقال لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، حتى يوصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان طاح، وبنفس الوقت إكرام له. فيكفي في المسلم الآن يحصل فيه نوع من الإحباط، عثمان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فقال ما كنت لأطوف وما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف. أذاعت قريش ونشرت الخبر بأن عثمان قد طاف، فعيون موجودة وصل الخبر إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد طاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن عثمان يطوف بالبيت ونحن محصرون أبدا، أنا أعرف عثمان ما يمكن يطوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع جابر الفتنة هذه احتمال تقطع المسلمين. ثم بعد ذلك وصل الخبر من قريش، أرسلت هناك من يخبر المسلمين بأن عثمان قد قتل. يتعمد حبست عثمان، تعال تفضل وكلام ونعتم يرجع، ووصلت الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد قتل، حتى تفكر في المسلمين واحتمال النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه للقتال، وتقول قريش أبدا ما قتلنا، وتقول العرب ما قتلنا، هو أخذ خبر من صحيح وسيء قتالنا، فتأتلف العرب مع قريش لقتال المسلمين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحدث التوتر، النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة الآن الصحابة توتروا، عثمان طاف، عثمان قتل، وذاك الجنل ضرب، ثار الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للبيعة، البيعة على كل شيء حتى القتال، على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى القتال حتى الموت. كل الصحابة الآن تجمعوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتص منهم كل ما عندهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحه أن يقاتلوا ويقفوا ضد كل العالم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكان فيه موت. وفعلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الصحابة أيديهم ووضع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه العثمان، حتى يبين أن عثمان ما قتل، يطمن الصحابة قالوا هذه العثمان. فالصحابة تكالبوا في الحقيقة على البيعة، وبعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، والله عز وجل عظم هذه البيعة. فقال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، توضع يدك على أيديهم لما وضع أيديهم وضعت يدك، فالله عز وجل ترى يده فوق أيديهم وهو فوق العرش.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم.
فالآن حل المشكلة، نحس الصحابة ذهب ما في قلوب نفس الوقت، الآن طاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى ما يثور الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتفككوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ موقف من المواقف. وفعلا يعني الوضع كان وضع صعب جدا في حق الصحابة في هذه اللحظة. قريش الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لهم خبر على طول، ووصل خبر إلى قريش بأن الصحابة ضايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فارتعدت قريش، قال لا المسألة منتهية خاص، كأن قريش انتهت، الصحابة ضايعوا على الموت معناته خلاص، حتى يثنون لين اخر واحد فيهم يثنون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فلدي خالفته، حتى لو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بقاتل وحده، يعني حتى يبقى اخر واحد. قضاء على قريش، نسال الان منع ما منع والاحابيش معهم، ما الفائده الاحابيش مع قريش وثالث قريش بعد ذلك يقتل ما يبقى احد من قريش، ما الفائده الان؟ فارتعدت قريش من هذه البيعه، فبعثت بعد ذلك الرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، الان حبست عثمان وعد الايام جلسوا 20 يوما الصحابه على الوضع هذا، الوضع السيء اللي ما في عمره وما اندرى قتال من قتال، وضع صعب. محبت قريش ان تمدد في المدة اكثر، حتى الصحابة كما يقال يعني خلاص الوضع احباط تثبيت الرجوع الى المدينة، كما قال حرب نفسية القضاء على نفوس المسلمين. فيما مدت المدة صارت مدة اطول، وهم بحرامهم او ما يأتي اهله وبحرامه والامور بما الاوساخ وبما وين كان يغتسلون ويلا ثمد الماء ما في ما يشربون حتى قطع الماء عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب السهم في هذا المكان في مكان الثمد حتى فار بعد ذلك الماء، وأخذ الصحابة ينهلون من هذا الماء، ما في ماء في هذا الوضع. فأرسلت قريش الراحة، هم الراحة مرتاحين لكن الصحابة فضل يعني ما يحسنون عليه، فأرسلوا إليه خذوا يرسل الرسل للتفاوض، فأرسلوا من حليس بن علقنة وهم بن كنانة، وكان هذا الرجل عظم البدن يعني عظم الحرم ويعظم العمرة ويعظم الإحرام ويعظم كل شيء يتعلق بالحرم. فقال من؟ قالوا الحليس بن علقمة. قال هذا من قوم يعظمون البدن يعني يعظمون الهدي للكعبة، هذا قبل أن يصل عندما رآه من بعيد. قال ابعثوها أمامه، ابعثوا الهدي أمامه، وبعثوا الهدي على وجهه، جعلوا هذا الهدي يسيل أمامه من عرض الوادي. عندما وصل الوادي فعلا إذا الوادي مملوء بالهدي المشعر للحج وللكعبة، ورأى الصحابة محرمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا 1400 يلبون الهدي، وصل ويعظم الكعبة ويعظم، فأراهم هالوضع ما تناقش مع واحد أبدا، رجع على طول إلى قريش. قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. هذا حليس بن علقمة أنه سيد الأحابيش، سيد حلفاء قريش، هذا سيدهم وقائدهم، فرجع لهم قال والله ما رأي يصد عن البيت. فقال ليك أن ما أنت إلا أعرابي، فأحد أعرابي. قال يا معشر قريش والله ما على هذا حلفناكم ولا على هذا عقدناكم، أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده، لا تخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. أراد فاطم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدوء الآن، هذا الشيء بحققه، وأراد أن يفكك قريش، وفعل بدأت تتفكك الأحابيش الآن، تفككوا عن قريش، ثقيف تفكك عن قريش، عمرو بن مسعود بدأت قريش تتفكك الآن. فقال له صح صح كف عنا يا حليس حتى نأخذ أنفسنا ما نرضى، خلنا نفكر على الراحة الآن، لا تستعجل لحظة لحظة خلنا نفكر على الراحة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أهدافه ما بحال ذاك بهذا الهدوء، فعلا تصرف كما يقال عبقري، حيث حتى الشخص نفسه أثر عليه، ابعث الهدي ما كلمه على طول، النبي صلى الله عليه وسلم نفسيات الناس، تعال مع نفسيات الناس طريقة بحيث تغير الأوضاع. أرسلت قريش مكرز بن حفص وكان رجلا فاجرا، فعندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهذا رجل فاجر، حب المراوغة وحب الغدر، لكن ثابت على نفس الطلبات بالضبط اللي ذكرها لبديل بن ورقة، حب ماددهم وخلوا بيننا وبين الناس، كل الأمور هذه أنهكتهم الحرب وأضرت بهم تجارتهم، كل الأمور ما غير كلامه، نفس الهدف ونفس الكلمات، حتى يتبين قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على ما هو عليه. طبعا المفاوضات هذه خلت مدة، وحبس عثمان وعشرين يوم، والهدي مقلل في هذا الوادي، وكذلك المسلمون كما يقال، يعني قال حتى بلد قلالها جعلت على الهدي بلد، والمسلمون شعثت رؤوسهم يعني وصخت رؤوسهم وأجسادهم، وبعضهم قمل، وضع سيء الآن، وضع يعني وضع ما يحسد عليه، الوضع كان فعلا سيئة، والمسلمين في حق صابرين، والمسلمين في إحرامهم، وممنوعين من إتيان النساء، وممنوعين من دخول الحرم، وممنوعين من تقليل الأظافر 20 يوم، وكان قص الشعر ولمس الطيب، صحيح كما قيل بأن معرضة يعني للخطر وعدة أمراض، ومحبوسين عن مكة. فقالت قريش بهالحالة حتى المسلمين يفككون يعني خلاص، وصلوا مرحلة ما يتحملون، فإما الغزو إما يقاتلون، فيكون مضر لقريش أو يرجع مرة أخرى. وكان في خطة ذكية من قريش في التصرف هذا، فرجع مكرز بنفس الكلام، فقال عمر بن مسعود سيد ثقيف قال أتتهموني؟ قال لقريش قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ لأجلكم أنتم، فلما بلحوا لما رفضوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني نصرة لكم؟ قالوا بلى. قال فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الآن بحث تفكك الآن، ودعوني آته، خلنا آته. وكان عمر بن مسعود ثقفي سيد ثقيف وذكي في المفاوضات، قالوا أته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا متمكن كما يقال، مفاوض متمرس متمكن في المفاوضات، أحب أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية كل الأوضاع الآن، مسؤولية التوتر الموجود الآن في الساحل، وحاول ينتفع أكبر المكاسب لصالح قريش، وإجبار النبي صلى الله عليه وسلم على التنازلات. وقريش ما كانت متخلفة فكريا في الوضع، كانت هي كأنها قائدة على مستوى الجزيرة العربية. فأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس واحد واثق ثقة، ويقول يعني هذا متحفز جالس جلسة متحفز، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس جلسة ثقة متردع جالس، وهي طريقة المفاوضة حتى تبين على ثقة تامة. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما قال أبو ديل، النبي صلى الله عليه وسلم مصر على ما هي، ثم قال أرأيت إن استأصلت خومك، هل رأيت رجل يقتل قومه؟ شفت واحد يقتل قومه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شفت واحد يقتل قومه. تجاوبنا فعلا، يا رأيت لو مالت عليك قريش والأحابيش والله ما يبقى أحد من هؤلاء معك عن الصحابة. فرد عليه أبو بكر رد غليظ رد شديد، وكان مد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فمغيرة بن شعبة كان يضرب بيده، قال أخذ يدك عن لحية رسول الله إنك نجس. قال من هذا؟ وكان كله كما قال كله حديد قتال، يعني كان جاهز للقتال. قال من هذا؟ قال مغيرة ابن أخيك. قال ما زال حد الآن ما اغتسلت أنا من غدرتك، أنت غدرت غدرة وأنا تحملت لها ما اغتسلت منها. أما أبو بكر قال والله لولا يد لك علي المزك بها لأردتها عليك. المهم رجع عروة نقل لهم ورقة، لا يا جماعة هذا مصر على ما هو عليه، وهو راغب في حقن الدماء، والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، والله ما رأيت أحد يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. أنت ماسكين على قلب واحد، إن أمرهم تدروا أمره، وإن توضأ كانوا يقتسمون على وضوئه، وإن بصق تلقفوها بأكفهم البصقة فمسوا بها وجوههم وأجسادهم، يعني يحبون حب ماشي تحل يحب صاحبهم فأحبون هذين صاحبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيا جماعة حطوا بالكم، ترى مقتسمين هذين المستميتين والطلبات نفسها ما تغيرت، عندهم هدف يحققونه والطلبات هذه ومستميتين من أجله. فحطوا بارك لا تستعجلوا في المسألة هذه.
فعرفت قريش في اللحظة هذه من المسألة الآن ما فيها مسألة لعب، مسألة قتال أو مفاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلى عن أي شيء من ناحية العمرة ومن ناحية السن. فبدأت قريش فعلا تتفكك، فرأت قريش أحابيش وقفوا منها، أروا المسعود وقفوا منها، قريش نزلت تفككت. بعضهم يروا القتال، ما يروا القتال، ما يجوز يا جماعة الحرم وشهر حرام. فحبت قريش تجمع نفسها، قالت نرسل المفاوض الأخير هو سهيل بن عمرو ونحاول بقدر الإمكان أن نضعف المسلمين ونفكك المسلمين بقدر الإمكان. هالقوة هذا على القلب واحد لم نفككهم بقدر الإمكان، إذا استطعنا تفكيكهم بعد ذلك ممكن القتال بسهولة، ممكن قتال المسلمين. لكن نحرص أن تصرف كل التصرفات فيها إثارات. قريش تتصرف بحنكة وذكاء. فبعد ذلك أرسلت سهيل بن عمرو وحاول استغل أي فرصة. كان سهيل بن عمرو كذلك محنك في المفاوضات وكان ذكي، فيحاول الآن يستغل الفرصة لتأجيج العرب على المسلمين أو إثارة المسلمين للحرب أو لتفكيك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حب تكون مفاوضات علنية أمام كل الصحابة حتى ما يكون فيه نقل خطأ فتثار قلوب المسلمين وتفكر أمام الصحابة، يصير نقاش واضح من كل 1400 موجودين. هو موجود أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم كان سري، فتنتقل أخبار بالخطأ وتخرج قريش نوع من الإشاعات. أبدا المفاوضات الآن واضحة أمام الكل، وهذا الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الآن النقاش. طبعا أخذ يشترط سهيل بن عمرو، قال اكتب بيننا وبينك كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم طلباته نفس الطلبات السابقة ما غيرها أمام سهيل بن عمرو. كان مشكلة، لكن اكتب الطلبات. أولا إحنا نريد أن نذل أمام العرب حتى ما تشعر بأنك اعتمرت وضغط علينا وأجبرتنا، فما أتينا ضغطة فترجع هذا العمل. سهيل بن عمرو يناقش النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، قال ترجع هذه السنة، قال أرجع. فرجع قال أرجع والسنة القادمة، قال نعم. فإذا ما معك إلا سلاح الراكب والسيوف مغمدة ماشي. لكن في قضية المفاوضات النبي صلى الله عليه وسلم كان مصر على مسألة المفاوضات ومسألة دخول مكة، إذا مو هالسنة مش السنة القادمة. لكن توقيع العقد مع قريش مع أعز دولة في الجزيرة العربية كما يقال اعتراف بالدولة الإسلامية على مستوى الجزيرة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاية ممكن يأجل العمرة، يأجل السنة القادمة تحقق العمرة نفس الوقت يتحقق أو هذه الهدنة تتحقق وهذا الصلح يتحقق على مستوى الجزيرة أو مستوى العرب. كلام ماشي، لكن اللي يحب يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ويدخل في حلف قريش يدخل ماشي. هذا مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق سهيل بن عمرو ماشي. المدة بينه وبينك 10 سنوات ماشي. من أتاك من قريش مسلما ترده، ومن أتانا منكم كافرا لا نرده، إذا مسلم ارتد وكفر لا نريد بهذا المسلم، يذهب إليكم. وإذا أتانا مسلما من قريش الله عز وجل يفرج، ما يجعل واحد ولا اثنين هو سبب من القضاء على المصلحة الكبيرة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم هدف، هذا الهدف الآن توقيع مع قريش أداء العمرة وتوقيع السلم مع قريش ومدة هدنة حتى يأمن الناحية الجنوبية ويتفرغ الناحية الشمالية الآن، وعارف بأن قريش الآن تفككت ومثل ما رأى أمامه تتفك، هذا يقول كذا وتفكك وما راح تستمر على الصلح، ما راح تستمر على الشروط، هي راح تحارب الشروط. جود المسلمين ذاك الوقت تجهزوا للقتال ماشي. قال أنا أكتب الكتاب، قال نكتب، قال له يصح أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. حاول سهيل بن عمرو يتخذ الفرصة، حشاف حق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعلا الشروط من الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم بعد مو راضي على الوضع هذا، يبي المسلمين يتفككون بعض الشيء، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلن الحرب فيكون هم جارد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يصح أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا لا نعرف الرحمن، أكتب بسمك اللهم حتى المسلمين يتفككوا من اللحظة. قال ما نعرف إلا الرحمن يا مالك، أكتب بسمك اللهم. قال اكتب باسمك اللهم ماشي. لحظة الآن النبي صلى الله عليه وسلم حصل النتيجة الآن، فقال الكاتب في رواية معين طالب، قال والله لا أسوها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال أين هي؟ قال باسمك اللهم. قالت هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، كتب أين طالب. قال أمامة رسول الله، والله لو أنك رسول الله لدخلنا معك، امحو رسول الله. حدثيث النبي صلى الله عليه وسلم حاول يدخل، لأنه وقع قريش على هذا كاعتراف قريش برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان مثله له سهيل بن عمرو. قال لا تصح أمام 1400. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، يعني وإن أنكرتم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، قال لا يسألوني خطة في تعظيم حرمة الله إلا أجبتهم له. ثم قال هذا ما عاد أي محمد بن عبد الله، قال أي والله لا أنكره. الآن سهيل رأى فعلا تحققت أهدافه، بداية الإهداف حقا اللي هو بداية التفقه المسلمين. لا والله ما نكتب الآن, حب أن يتخذ مواقف أكثر حتى تثير المشكلة. قال لا أمحو رسول الله, قال ما أمحو, قال الإنسان أين هي, قال لا هذه بسح ثم قال هذا ما قاض عليه محمد عبد الله رسول الله, هذا اللي حصل. قال يا رسول الله إن كذبتموني أكتب محمد عبد الله. بهذه اللحظة قريش سوي خطة, خلال هذه اللحظة 30 رجل من قريش دخلوا بسيوفهم لقتال المسلمين, بسيوف شاروا السيف أمام 30 واحد أمام المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يمسكون ما يمسوا واحد منهم, يمسكون ويأتون بهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أمام سهيل بن عمرو. نحب هاللحظة هذه إثارة يمكن يثور المسلمين, يمكن يقاتل المسلم, راح حصل قتال من قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقتل واحد منهم, قال أنا قتلت الشهر الحرام وإحنا وقعنا مع العقد لحظة شوان, وهو انتهك العقد في أول لحظة. لا يمسكوهم مؤمنة وقضية. وهذا بحق تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف حكيم, يعني فعلا سياسة محنك. والصحابة يغلون من داخل, كيف تبغى هذا الشرط؟ نزع السنة حد سهيل بن عمرو يزعمها السنة هذه من مسألة ضغط أمام الناس, لكن حتى المسلمين يتفككون ويتقطعون ويختلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان هذه, ما يخالفون أبدا, استمراء ما هو عليه. فشاهد هذا الأمر, قريش قاعدة تخطط الخطة. وشوف ظاهر قريش جهزت ابن سهيل بن عمرو مجندا للانطلاق من المسلمين, كان صاد عنا ما تراه فينطلق, وكان مسلم مجندل ومسلسل بالسلاسل في قريش. فكيف انطلق؟ والله ان انطلق كان خطة من قريش, ذهبوا به مع الجيش كأنهم لا ينعج, فانطلق هو إلى المسلمين حتى يتصرف تصرف معين سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة وقعوا العقد, فإذا بجندل ابن سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة أمام 1400, وسهيل بن عمرو معه رجل آخر قال بعض المكرز هو اللي مع سهيل بن عمرو. فقال يا مسلمون أتيتكم فارا من الكفار, انقذوني من الكفار عن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو أراد أن يثير المسلمين ويفكك من ضرب سهيل بن عمرو ابنه على وجهه, أنه مسلم يستنقذ المسلمين ويطلب النصرة, ضرب على وجهه خلاص كت. الصحابة ثار شخص قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لي, قال أبدا مكرز عليها سهيل دعه له خلاص اتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الخلاف الآن ما بين سهيل ما بين مكرز. مكرز واضح أنه يستمر الهدنة, وقريش تطلب الهدنة وتريد الهدنة, فهي مثل قريش الآن. لكن سهيل يخطط خطة, قال والله لا أتركه له, إذا يفضل الاتفاق خلاص يشق الفرقة. حبه الآن بهالحركة هاي في المسلمين يفككهم. قال ما أنا بمجيزه لك, قال بل أجزه, قال ما أنا بفاعل. قال ابن مكرز قد أجزنا, قال والله ما أجزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ خلاص أخذ مجدل. فأخذ مجدل يصرخ للمسلمين يا مسلمون تتبكون الكفار, فررت إليكم أستنجدكم 1400 من الصحابة الآن قلوبهم تحترق من أيام فاتت, وأنا التصرف هذا كف خذ أمام الصحابة والضرب فيه 1400 هو واحد أو معه رجل آخر وسيأخذ يحترق. سهيل بن عمرو يخطط الخطة هذه حتى يتفك المسلمين ويتقطع المسلمين. فأخذ بالتراديم هو جره أمام المسلمين, فقال يفتنوني في ديني, راح يفتنوني. فازداد ما في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جندل اصبر واحتسب, فإن الله جاعل لك ولمن معك أي من الصحابة من مستضعفين مخرجا, وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه أهدا, وإنا لن نغدر بهم يا أبا جندل. أبو الخطاب وشد هاللحظة هذه, فذهب إلى أبا جندل يمشي جنبه قال اصبر يا أبا جندل, فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. أقرب السيف يا أبا جندل, أخذ السيف وضرب أباك. قال فظن بأبيه لا مهرار, وهو قضية إبعان النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سهيل بن عمرو رأى التفكك الآن في المسلمين. هاللحظة الآن عقد الصلح, فبينما يقول سهيل بن أكوع الآن أرسلوا مجموعة, مسألة إثارة, كل مسألة إثارة, أرسلوا مجموعة 4 من المشركين. الحين اختلطوا المسلمين والمشركين, 4 المشركين عند المسلمين عند سهيل بن أكوع, سهيل بن أكوع المستجح يسبون في النبي صلى الله عليه وسلم, 4 من المشركين. يقول ما يهدي النوم, ما قدرت أتحمل الوضع. ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحوت إلى شجرة أخرى وعلقوا أسلحتهم واضطجعوا وحنا نايمين, ولا صارخ يصرخ المسلمين قد قتل زنين, المسلم زنين قتل. يقول فجرت وقتل 4 أهلين وسقط من النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هم قطع رؤوسهم يا رسول الله, وكان واحد سهل من الأكوان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قتل أحد, قتل زنين أن خلاص حرب, لا هدى النبي صلى الله عليه وسلم. من قتله؟ قتله ما قتلنا, قتله لكن ما قتلنا, من قادنا قتلنا أضم الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء, يعني هم يبدون الفجور وهم يثنون الفجور وهم مستمرين على هذا الفجور. قال الله عز وجل الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بضرب مكة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستفت إلى الفرعيات، لما على أخذ يركز على الموضوع هذا، موضوع اللي فعلا هذا الحلف. اللحظة كذلك، فإذا تبعون المشركين أتوا بأسلحتهم لقتالهم ويأخذوا تعرضون المسلمين، فساقهم عن سلمة بن الأكوع وهو عامر بن إسمان، ساقهم 170 واحد مع مجموعة ساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم لحفاظ الوضع هذا الآن. ففعلا تحصل إثارات المسلمين، وهل فعلا المسلمين يثارون؟ قال بعد ذلك أتوا بثمانين رجل هبطوا على المسلمين مسلحين بيدهم الأسلحة، فأخذ الصحابين أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الإثارات الموجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر على الوضع. لاحظوا يا جماعة هدوا الوضع، والصحابة في إثارة عمر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه صبر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألست برسول الله؟ قال ألست بالمسلمين؟ قال لماذا نرضى بالدمية من ديننا؟ لماذا نرضى بالدناءة؟ نرجع هذه السنة؟ قال له ربي ولا يضيعني. قال ولم تقل ما أنا أعتمر؟ قال أقول لك هذا العام. ذهب عمر إلى أبي بكر، وما يعلم بكر ماذا حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، لكن يعلم الأمور كلها حصلت. فقال يا أبا بكر أليس هو برسول الله؟ قال بلى. قال أليس بالمسلمين؟ قال بلى. قال فلماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ رد نفسه النبي قال ما هو ربه لا يضيعه، ما هو ربي لا يضيعه، قال ما هو ربه لا يضيعه ثابت. قال ولم يقل لنا أننا نعتمر؟ قال وقال لك هذا العام؟ قال لك هالسنة نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الخطاب إلزم غزة فوالله إنه لرسول الله، وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، ضع رأسك عنقك مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حط بالك لا تغير يا عمر. فأنزل الله عز وجل آية موافقة لكلمة أبي بكر، محمد الرسول، قال له لرسول الله، قال محمد الرسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، موافقة لأبي بكر. قال أليس قتلان في الجنة قتلان في النار؟ قال النبي هو نفس الكلام، قال بالضبط نفس الرد. كان لقد تهم الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أنا أرد على رسول الله عسى أمر يوم حدث أبي جندل. في رواية قال لو كان معنا على ما أنا عليه والله لما وافقنا على هذا الحلف أو على هذا الصلح، لدخلنا عليه قاتلناه. في اللحظة راح تصوره. قال سهل بن حنيف قال اتهم الرأي في الدين، حتى سهل بن حنيف قال اتهم الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله عسى أمر يوم حدث أبي جندل. غيب نفس بالوصف النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الهدف هذا الموجود. أبو بكر كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الرأي تماما. بدأ تفكك النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة أمرهم بالتحلل من عمره، خاصة هنجع ما في عمره، ما حد يتحلل، أراد قريش أن يصل مسلم على المرحلة، ما حد يتحلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أمرهم ولا يطيعوني في هذا الأمر. قال يا رسول الله اخرج لا تكلم أحدا، وامر بالحلاق ليحلق رأسك وتحلل وانحر. فعلا فرد النبي صلى الله عليه وسلم ونحر، ثم بعد ذلك امر بالحلق فحلق راسه، فتقاتل المسلم على حلق راسه، الان بايع النبي صلى الله عليه وسلم طاعه كل شيء، فتقاتل كاد حتى بعضهم يقتل بعضا عندما اخذ بعضهم يحلق راس الاخر. فالان خلاص انتهت القضيه، شو يصير؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الان ما هي المكاسب؟ قال المكاسب طبعا ضبط النفس صعب في مساله المفاوضات. قريش تفككت واستجابت رغما عن الانتهاء على استمرار المسلمين السنه القادمه، وعلى توقيع الصلح مع المسلمين، وهدنا 10 سنوات في المسلمين، وفشلت قريش في رد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته أبدا، فشل حصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعتمر بعض الصحابة وبعض الصحابة، وإنما الكل يعتمر، والله عز وجل عده فتحا، قالنا فتحنا لك فتحا، ما هذا فتح؟ وهذه السكينة أنزلها الله عز وجل على المسلمين، ولا كان يفككون، قالنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، والله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين هناك جنات. فبما نزلت الايه كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص راجع المدينه، قال الخطاب بان الوحي قد نزل، جبريل قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت في مؤخره الركب مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت، قلت انتهى عمر، نزلت فيه الايات في هلاك عمر. الواحد بعد ما يريح وبعد ما يتحلل ويأكل ويأتي أهله خلاص يهدأ، ماذا فعلت بالأمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن، ماذا نزل؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو فتح منه؟ قال نعم هو فتح، مغفرة المؤمنين، جنات من تجزح، وبيعة الرضوان من الذين يبايعونك لما يبايعون الله، الله فوق أيديهم. ولذلك فعلا كان هذا هو فتح من عند الله عز وجل، وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أحد شهد الحديبية. فعلا الآن تفككت قريش، حقق النبي صلى الله عليه وسلم مراده، راح يتم فعلا يمكن في عضيق راح يرجع السلاك، راح يتم السنة القادمة. تأملت الجهة الجنوبية للمسلمين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ الجهة الشمالية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود تقريبا إلى كل أنحاء الجزيرة، البحرين أبو الحضرمي إلى فارس، بعد واحد الحذافة دحي الكلبي إلى هرقل، حاطب النبي بلسع إلى المقوقس، سويد اليمن إلى اليمامة،
إلى عمان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الجهات الآن رسل دعوة للإسلام. الآن خلاص تأمنت الجهة الجنوبية وأصبح عليه تنقل المسلمين وبدأ الناس يدخلون في الإسلام. جهينة دخلت، بني سليم دخلوا، الأشعريين كانت يدعو بكثرة، خشين دخلت، سعد العشيرة دخلت، مضر دخلت، إحنا على صار 1400. يقول أبو سعيد الخدري لقد أسلمت الهدنة أكثر مما أسلم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 الهجرة. 19 سنة مرت لبعد الحديبية، عدد الإسلام خلال سنتين أكثر من 19 سنة. فعلا كان فتح، يقول إلى يوم ما كان فتح أعظم من الحديبية، وأحضر من كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بركة الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعرف الله عز وجل من يختار. وصبح مجال مفتوح الآن للقبائل أن تدخل. أول كان تهاب قريش القبائل ما تدخل مع النبي، لكن فتح المجال للدخول في الحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ القبائل تنهل على النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر المسلم بالأمان تجاه الناحية الجنوبية من ناحية قريش، ودخلت القبائل في الإسلام، ودخل بعضهم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم منهم خزاعة، وأصبحت الحرية مطلقة للمسلمين بالتنقل. والسنة القادمة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر رغم ألف قريش. إذن الآن تحقق في عمرك كانت النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن المسلمات. أما شأن المسلمات أتت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أتت مسلمة خلال الفترة هذه، أتت مسلمة، هل يردها؟ وقريش أراد ردها، قال أبدا ما أردها، عندما أنزل الله عز وجل قوله لا ترجعون إلى الكفار، قال أبدا ما أردها، الحكم هذا حق الرجال أنتم عارفين لما كنت تعلق بالرجال، أما الإله ما أردها. وسكت قريش، عرفت أن المسألة تعلق بالرجال وذاك ما تكلمت. الآن قريش حبت تمنع مسلمي قريش من الاتيان الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احسن ما تحصل عليه قريش. وراءت قريش ان فتح المجال الان لقوافلها تذهب الى الشام انها كثر الحرب واضرت بها. لكن اللي حصل، اتى ابو بصير فر من قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، فارسلت قريش اثنين الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت العهد، العهد المتفقين بينك، اعطنا ابو بصير، ابو بصير جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الى الرجل قال اذهب معهم يا ابو بصير، احنا حالفنا الناس، اذهب معهم. ذهب معهم، نزلوا ذو الحليف، عرض بصير من القضية اتفاق، فنزل يأكلنا التمر، فقال بصير أحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك يا فلان هذا جيدا ما شاء الله، من شاء السيف هذا؟ فاستله الآخر أخذ سيف صاحبه، قال أجل والله إنه جيد، والله لقد جربت به، ثم جربت والله فعلا جربت شيء جربت. قال بصير خلينا نشوف، أرني أنظر إليه، فما أخذ أمكن ضربه حتى مات. الثاني رأى فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى، قال لقد رأى هذا ذعرا لما أتاه، قال قتل والله صاحبي وإني لمخصوبة يقتلني حين أبو بصير. فجاء أبو بصير النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليه ثم أنجاني الله عز وجل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمره، مسعور حرب راح يسأل الحرب بينه وبينهم. ثم قال لو كان معه أحد، كل واحد يعينه فممكن لا تصرفات ولا طريقته. فعرف ليس راح يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شوف لك مخرج حط بالك راح أردك، فشوف لك مخرج قبل أن يأتي الأرس القريش، فشوف لك أحد بعينك كيفك، أنا ما لي علاقة في الموضوع. فانطلق إلى سيف البحر، أبو جندل فر من قريش ولحق بأبي بصير، ومجموعة من المسلمين من قريش فروا واجتمعوا مع أبي بصير من سيف البحر، وهذا ممر قوافل قريش، فإذا بقافلة من قريش قد أتت من الشام، فتعرضوا له وأخذوا هذه القافلة. هذه طريق قوافل الآن خلاص تأمن طريق قوافل، رجع مرة أخرى فأصبح معرض لأمر خارج اليد، وذهبت قافلتهم كلها 100,000. فأتت طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، قالت خلاص تنازلنا هذا الشرط، أقبل هؤلاء الناس أبو بصير والمجموعة، أقبل هؤلاء المجموعة. فالآن كانوا الصحابة متخوفين من انتهى الوضع انتهى، فكانت شروط قريش ما فيها عمق ولا فيها بعد نظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد النظر. فإذا كل ما صالح الآن لصالح النبي، كل الأمور لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع المسلمين واعتمروا المسلمين السنة القادمة وعظموا الكعبة، والآن أي مسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ماشي مقبول. فأتى الصحابة في عمر القضاء وطاف وعظموا الكعبة وسعوا بين الصفا والمروة، وخالد الوليد ينظر إليهم، وعبد العاص ينظر، وعثمان بن طلحة والحجبي اللي هو عند حجاب الكعبة ينظر له، رقت قلوبه النبي صلى الله عليه وسلم، حد من الكفار ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا هذا الأمر هذا، قالوا هذا يعظمون الكعبة، فرقت قلوبه. والآن فيه مجال من قريش من أتى مسلما ما يرد، فراجع خالد نفسه فانطلق، وعثمان بن طلحة راجع نفسه فانطلق، عبد العاص راجع نفسه فانطلق، اجتمعوا في الطريق إلى أين؟ الإسلام، خلاص نسلم يعني شجاع ابن الحي فالوضع عارف. فرؤوس قريش أسلمت وقادة قريش أسلم، ما بقي من قريش أحد. فالآن الكل أخذ يسلم، والآن النبي صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الجزيرة من ناحية الإسلام، وأخذ يرسل الوفود، وأخذ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن الغزوات
يرسل السرايا الآن تأمن الناحية الجنوبية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأمن الناحية الشمالية. أولا توجه إلى خيبر اللي كان موقفهم من المسلمين، على طول فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى جعفر بالقدوم، قال له خلاص الآن قامت الدولة الإسلامية والأمان عليه بإذن الله تعالى، تأمن الناحية الجنوبية أن نقدم عليه. فأقبل جعفر وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال خيبر. مع فتح خيبر فإذا جعفر قد وصل، قال لا أعلن أفرح بقدوم جعفر من فتح خيبر. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تيماء فوق إلى اليهود حتى يتخلص من اليهود، ثم سعى إلى اليهود في وادي القرى، ثم سيد عمر الخطاب، فهذا الرجل إلى تربة وسرية البكر الصديق رضي الله عنه. فكل هذا لتأديب هوازن، تأديب بني كلاب، سرية بشير بن سعد وهي منطقة هدك في الشمال، فقتل بني مرة لأن أخذوا يتعرضون للمسلمين، وسيد غالب بن عبد الله نثاثين، وسيد بشير بن سعد كلاب تأديب غطفان ناحية الشرقية، وسيد ابن أبي العوجاء لتأديب بني سليم، وسيد غالب بن عبد الله بعد ذلك وهي ناحية مكة. سرايا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للجنوب وللشمال، الآن أمن ناحية قريش وأمن ناحية الأحابيش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هاي السرايا، وسيد غالب بن عبد الله تأديب بني مرة، وسيد الشجاع بن وهب وهذا يمكن في السنة الثامنة، ثم سيد كعب بن عمير ذات أطلاع في غزة مؤتة أرسلهم إلى الشمال لتأذيب من تعرضوا لرسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل جحيل الكلبي، تعرضوا له فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتأذيب، لكن حصل كما علمتم في غزة مؤتة ما حصل. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات ثلاثة بغيات عمرو بن عاص لتأذيب القبائل التي وقفت ضد المسلمين في غزة مؤتة، ثم سرية الخبط اللي بغيات أبي عبيدة بن جراح، ثم سرية أبي قتادة إلى خضرة، في مجموعة كبيرة فعلا في الجنوب ومجموعة في الشمال حتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الجهات. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر أمن الناحية الشمالية وأمن الناحية الجنوبية، وما تستطيع قريش الآن تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أراده من عملية فتح مكة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مسألة فتح وانتهى، وقريش الآن وأصبحت الآن مكة جاهزة لفتح من قبل المسلمين، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر من قريش أن تنتهك شرطا من الشروط حتى يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. واحد شرط خيبر إضافة إلى كل هذه السرايا غنم المسلمون، وإن كان حصل في بعضهم بعض القتل في حق المسلمين، لكن حصل التأديب لهم حتى تأمنت الناحية الجنوبية والناحية الشمالية. اللهم إلا ما حصل لمؤتة، فبعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك. فكانت كل هذه الفوائد من الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحنكة بعد بركة الله عز وجل التي النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع قريش في توقيع هذا العقد. لذلك سماه الله تبارك وتعالى فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال الله عز وجل في نهاية السورة بشرهم بفتح خيبر، وأنهم سيفتحون خيبر وأنهم سيغنمون تلك الغنائم العظيمة من خيبر، وفعلا كان فتحا عظيما من المسلمين.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.